بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
سهرات القاتلة
لفضيلة الشيخ
محمد صالح المنجد.
الحمد لله الذي لا إله إلا هو لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن محمد رسول الله شهادة متممة لشهادة أن لا إله إلا الله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، ورضي عن أصحابه وأزواجه وذريته والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذه فرصة طيبة أن نلتقي في هذا المكان، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل مجلسنا هذا مجلس ذكر يرضى عنه عز وجل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أيها الإخوة، هذا الدين العظيم قد جاء بتشريعات كثيرة وأحكام متعددة في سائر زمن الحياة، ومن النواحي في حياتنا الناحية الاجتماعية، هذه الناحية التي يغفل عنها الكثيرون، وحتى طلبة العلم وبعض الدعاة إلى الله عز وجل وأعداد من الشباب لا يراعون هذه الناحية ولا يقدرونها حق قدرها، مع أنها ناحية مهمة جدا. أيها الأخوة، الناحية الاجتماعية التي تكسبك وجه الناس، تحببك إليهم وتحببهم إليك. وإذا قارنا حالنا في علاقاتنا الاجتماعية يا أخوان بحال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فهذه فرصة طيبة أن نلتقي في هذا المكان، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل مجلسنا هذا مجلس ذكر يرضى عنه عز وجل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أيها الإخوة، هذا الدين العظيم قد جاء بتشريعات كثيرة وأحكام متعددة في سائر جوانب الحياة، ومن النواحي في حياتنا الناحية الاجتماعية، هذه الناحية التي يغفل عنها الكثيرون، وحتى طلبة العلم وبعض الدعاة من الله عز وجل وأعداد من الشباب لا يراعون هذه الناحية ولا يقدرونها حق قدرها، مع أنها ناحية مهمة جدا. أيها الأخوة، الناحية الاجتماعية التي تكسبك وجه الناس، تحببك إليهم وتحببهم إليك. وإذا قارنا حالنا في علاقاتنا الاجتماعية يا أخوان بحال النبي صلى الله عليه وسلم لوجدنا فرقا كبيرا. ونريد أن نعرف في هذه المحاضرة بعضا من الجوانب التي تنقصنا، وماذا كان عليه الصلاة والسلام يفعل ويتصرف فيها. نريد أن نقارن الواقع بالهدي النبوي، وسنذكر جوانب وأمثلة اجتماعية تبين بعض الثغرات القاتلة الموجودة، ثغرات قاتلة في حياتنا الاجتماعية. كان صلى الله عليه وسلم يتفقد أصحابه. عن أبي هريرة أن امرأة سوداء كانت تقوم المسجد ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها، فقالوا ماتت، قال أفلا كنتم آذنتموني، فكأنهم صغروا أمرها.
تجمع قوامة المسجد هذه. لماذا تمتلك هذه المرأة السوداء التي تجمع قمامة المسجد؟ فكأنهم صغروا أمرها فقال جنوني على قبرها. فصلى عليها ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاة عليها. رواه مسلم. النبي عليه الصلاة والسلام عاد من سفر وافتقد هذه المرأة سبحان الله ولا إله إلا الله هذه النفس الكريمة والعقل والذهن الحاضر الذي يتذكر الناس ويتخذ من بينهم امرأة سوداء كانت تنظمة يسأل أين فلانة؟ لماذا؟ أين هي؟ ثم يخبر بوفاتها ونأخذ من زيارته عليه الصلاة والسلام لقبرها والصلاة عليه حكما شرعيا في الصلاة على الميت الذي لم يصل عليه الشخص في خلال شهر من وفاته يأتي قبره ويجعله بينه وبين القبلة ويصلي عليه صلاة الجنة. كان النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة له فأباء الله عليه فقال لأصحابه هل تفقدون من أحد؟ انظروا صفة القائد الذي يتذكر جنوده يتذكرهم ويعرفهم واحدا واحدا ثم بعد المعركة يسأل عن المفقودين. هذه الرحمة وهذا التذكر والتفقد. قالوا نعم فلانا وفلانا. ثم قال هل تفقدون من أحد؟ قالوا نعم فلانا وفلانا وفلانا. ثم قال هل تفقدون من أحد؟ قالوا لا. قال لكني أفقد جليبيبا. جليبيب عبد أسود وربما لا يظهر له جليبيب. فاطلبوه فطلبت القتلى فوجدوه إلى جنب سبعة قد قتلهم ثم قتلوه. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فوقف عليه فقال قتل سبعة ثم قتلوه هذا مني وأنا منهم هذا مني وأنا منه. فوضعه على ساعديه ليس له إلا ساعداء النبي صلى الله عليه وسلم. قال فعفر له ووضع في قبره ولم يذكر غسلا لأنه سيد. الحديث رواه مسلم. حتى وهو العالم عليه الصلاة والسلام في مجلس علم كما أنه القائد في المعركة مع جنوده كما أنه الإمام مع المصلين المأمومين في مسجده كذلك وهو العالم يتفقد طلابه. عن معاوية بن قرة عن أبيه قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس يجلس إليه نفر من أصحابه وفيهم رجل له ابن صغير يأتيه من خلف ظهره فيقعده بين يديه. أب يأخذ ولده يقعده بين يديه في حلقة العلم فهلك الولد هذا مات. فامتنع الرجل أن يحضر الحلقة لذكر ابنه ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فقال ماني لا أرى فلانا. لاحظ ماني لا أرى فلانا. قالوا يا رسول الله بنيه الذي رأيته هلك. فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن بنيه فأخبره أنه هلك فعزام عليه. ثم قال يا فلان أيما كان أحب إليك أن تمتع به عمرك أو لا تأتي غدا إلى باب من أبواب الجنة إلا وجدته قد سبقك إليه يفتحه لك. قال يا نبي الله بل يسبقني إلى باب الجنة فيفتحها لي لهو أحب إلي. قال فذاك لك. رواه النسائي وصحه لذلك إحكام الجنة. وكذلك فإنه عليه الصلاة والسلام اتخذ ثابت بن قيس مرة فقال رجل يا رسول الله أنا أعلم لك علمه. فأتاه فوجده جالسا في بيته منفسا رأسه فقال ما شأنك؟ لماذا لا تأتي إلى الدرس؟ لماذا لا تأتي الحلقة؟ يا أخوان يا أصحاب حلقات التحقيق والدروس العلمية والمجالس مجالس الذكر يا معشر الشباب يا معشر الطلاب يا معشر الموظفين قد يغيب الواحد عن الدرس والحلقة ألا يستفد؟
ألا يسأل عنه؟ ألا يدرى أين فلان؟ هل هو في مصيبة نعزيه؟ هل هو في ضائقة فنساعده؟ هل هو في مرض فنعوده؟ هل هو في انتكاس فنحوطه ونقويه ونعيده؟ فالتفقد، عدم التفقد ضيع كثيرا من الشباب، عدم التفقد ضيع كثيرا من الشباب وكثير من الناس. وبعضهم قد لا يكون ضاعوا عن الدين، لكن رأى أن الوسط الذي يعيش فيه غير مهتم به، لما غاب ما سألوا عنه ولا اتخذوه ولا جعلوا له شأنا ولا سألوا عنه. السؤال عن الشخص له وزن كبير يا أخوان، له أثر عظيم، اسأل عنه إذا غاب، ربما ينقذه الله بك. سأل عن ثابت بن قيس، دخل عليه رجل وجده منفس الرأس، قال ما سألك؟ قال شر. ما هو الشر؟ قال كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فقد حبط عمله وهو من أهل الأرض، فقد حبط عمله. وفي رواية أنه عليه الصلاة والسلام قال ما شأن ثابت بن قيس لا يرى؟ أأشتكى؟ ملبس. فقال سعد بن معاذ قد علمت أني كنت، فقال سعد بن معاذ ما علمت له بمرض وإنه لجاري. فدخل عليه سعد فذكر له قول النبي صلى الله عليه وسلم، فقال قد علمت أني كنت من أشدكم، رفع صوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد نزلت هذه الآية لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، كجهل بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم. قال حبط عملي، هلك، أنا من أهل النار، حبط عملي. فذكر ذلك سعد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال بل هو من أهل الجنة، رواه أحمد. والرواية الأولى للبخاري قال إنك لست من أهل النار ولكن من أهل الجنة. وهكذا سأل عنها. المسجد هو المكان الطبيعي لافتقاد الإخوان، لا يرى في المسجد، الذين معه في المسجد يتحملون المسؤولية الأكبر، والذين معه في الدرس والذين معه في الحلقة والذين معه في المدرسة والذين معه في الجامعة والذين معه في مكان العمل لا بد من تفقده. وصار الآن الناس بعضهم مهم بصلاة الجماعة أصلا، وبعضهم بسبب الوديات ونوبات العمل لا يرى هؤلاء. وإذا لم يوجد للأئمة المساجد أدوار قوية وأدوار مواجهة وتفاعل من المفهومين فكيف تحكم التفقد؟ أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس، يا أئمة المساجد، يا أئمة المساجد، لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنها فآمر بهم فيحركوا عليهم بحزن الحطب بيوتهم، ولو علم أحدهم أنه يجد عظما ثمينا لشهدها، يعني قاطع الشهر، رواه مسلم. فإذا هو كان يعرفهم. قال ثم أخالف إلى مناسك قوم لا يتبون الصلاة فأحرقوا عليهم، رواه البخاري. لما غاب عامل التقرب والاحتساب في الصلة وصار الأجر احتساب الأجر غائبا وصار اتيان الناس بعضهم لبعض عن حسب الألف والعادة، ولأنه عيب أن لا نزور فلان، ضاع التفقد، وصارت كثير من الزيارات مضيعة للوقت وفيها أشياء سيئة، فتركها من بعض تركوها بالكلية. قال هذه مضيعة وقت طويلة، وهذه فيها تدخل سلبي، وأولئك لما جاءونا جلبوا سحرا وجدنا أشياء غريبة في البيت، من الآن لا نريد أحد يزورنا يزورنا ولا نزور أحد، لأنهم أضروا بنا. لما صارت الزيارات فقدت الزيارات آدابها الشرعية يا أخوان، صار الناس لا يدفعون لا يزور ولا يزور. لما صار التطويل في الزيارات، امرأة ترى زوجة عند الجيران 3 ساعات فلا يلاقى، لا تطويل ولا تريدها أن يذهب أصلا، فإذا في الجانب الآخر للتفقه يجب أن نراعي آداب الزيارة الشرعية حتى لا ننقطع عن بعضنا البعض. تطويل الزيارة قد يكون مؤذيا. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في عرس زينب بعض من بعض الأكل بدلا من أن ينتظروا بعض يتحدثون، وإذا هو كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوم، فلما رأى ذلك قام ورجع وهم على حالهم ما قاموا. والنبي عليه الصلاة والسلام شديد الحياء، فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه إلى أن قال: فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. فالمسألة الثانية في الثغرات قضية عدم الزيارة وعدم التأدب بالآداب الشرعية للزيارة. لا نزور إخواننا في الله، وإذا زرنا أحدا أو اتصلنا بأحد فإنما هو لحاجة. فترى الواحد إذا اتصل بالآخر للحاجة إما أن يصارحه مصارحة مرة ويقول: يا أخي اعذرني اتصلت بك للحاجة، أنا ترى ما اتصلت عنك ما لبت أنت وقدمت بسفر وحصل لك مناسبات ما جئتك، أنا الآن متصل لحاجة. إما أن يكون مصارحة مرة أو أن يعمد إلى اللفظ والدوران. وصار الواحد إذا زار شخصا أو اتصل به لغير حاجة السلام فقط استغرب الآخر، يعني السلام عليكم، نعم يا أخي، كيف حالك، طيب، ماذا تريد، أنا أسأل عنك. كان يكون غريبا غريبا. صار السؤال الزيارة والسؤال والاتصال للإنسان صار شيئا غريبا، لأن العرف جرى الآن العادة الاجتماعية أنك لا تزور وتتصل إلا من أجل حاجة دنيوية. أما صلة الإخوان، صلة الإخوان في الله فقلما قليل ما هم. ألم يرسل الله ملكا على طريق شخص زار أخا له في الله ليس بينه وبينه علاقة دنيوية ولا لأجل مصلحة دنيوية ولا منفعة دنيوية، فقط لله وفي الله؟ قال: فإني رسول الله إليك. ثم التكليم: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيك. رواه. بعض الناس يقولون 8 ساعات من العمل و8 ساعات من النوم والباقي للوجبات وشراء المقاضي، ما بقي وقت يزور إخواننا في الله. نقول: لا يا إخوان، الترتيب والتنظيم يساعد كثيرا في إيجاد أوقات، ترتيب المساوير التي تخرج فيها يساعد كثيرا في إيجاد أوقات للزيارة في الله. ولو لم يحصل الاتصال أقل شيء الاتصال، وسائل الاتصال متوفرة والحمد لله. ويا أيها الأزواج، لا عليكم من تهويلات بعض نسائكم، رحنا له ولا جاونا، دعوناهم ولم يجيبونا، عزمناهم ما عزمونا، لا نريد أن نذهب إليهم، فلانة ولدت ما حد جاها. بعض النساء يثبتون ويخجلون بمثل هذه الأشياء من السفاسف. طيب ما معنى الصلة؟ الصلة أن تأتي إلى علاقة منقطعة فتعيد وصلها، أليست هذه الصلة؟ ليست المكافأة. الآن ما نتكلم عن قضية زارني وزرته وعيب أني ما أزوره لأنه زارني، نحن نريد إحياء قضية الصلة يا أخوان. الصلة صلة منقطعة. من الأمور الاجتماعية المهمة نفع الإخوان بشتى أنواع المنافع. إخوان المسلمين تنفعهم مثلا الشفاعة الحسنة، هذا يحتاج إلى وظيفة، هذا يحتاج إلى سجة في مدرسة، هذا يحتاج إلى دخول المستشفى، هذا يحتاج إلى مساعدة مالية، هذا يبحث عن زوجة، اشفعوا تؤجروا. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جاءه السائل أو طلبت إليه حاجة يقول: اشفعوا تؤجروا. سبحان الله، هذا النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يأتي قضاء الحاجة على يد شخص آخر من أصحابه ليؤجر هذا الآخر. لاحظ يقول كان إذا جاءه السائل أو طلبت إليه حاجة قال ادفعوا فأجروا، ويقضي الله على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء. رواه البخاري. ادفعوا فأجروا، إذا عرض المحتاج حاجته عليه فادفعوا له إليه، فإنكم إن شفعتم حصل لكم الأجر سواء قبلت شفاعتكم أم لا. ويجري الله على لسان نبيه ما شاء من موجبات قضاء الحاجات أو عدمها، أي إن قضيتها أو لا قضيتها أو لم أقضيها فهو بتقدير الله تعالى. هذا قول الطيبي في شرح البخاري. وفي الحديث الحق على الخير بالفعل وبالتسبب إليه بكل وجه، والشفاعة إلى الكبير في كشف كربة ومعونة ضعيف، إذ ليس كل أحد يقدر على الوصول إلى الرئيس ولا التمكن منه الذي ويجع عليه أو يوضح له مراده. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب من أصحابه أن يوصل إليه حاجات المسلمين ويشفع فيها ليؤجر الشافع، ليؤجر. فإذا قلت يا أخي أخشى أن أشفع لك يرجوني، نقول اشفع اشفع. أولا الزكاة، الجاه له زكاة مثل المال، المال له زكاة والجاه له زكاة. أين زكاة جاهك؟ أين زكاة منصبك؟ أين زكاة موقعك؟ ثانيا لو شفعت ما قبلت شفاعتك ردوه فأنت مأجور، اشفعوا تؤجروا، سواء تدخلت تدخلا قبل أو ما قبل، نفع أو ما نفع تؤجر، اشفعوا تؤجروا. لا نتكلم عن الشفاعة في مجرم والشفاعة في حد حدود الله، لا، نتكلم عن الشفاعة الحسنة، إيصال حاجات الناس إلى من يمكن أن يقضيها. الناس الذين يستحقون أن توصل حاجاتهم إلى من يقضيها. وكذلك فإن نفع المسلم بسائر الوجوه من الواجبات الاجتماعية. قال عليه الصلاة والسلام من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. رواه مسلم. بأي نوع؟ رأي. قد تدل على رأي يا أخي، الآراء لها قيمة عظيمة، حتى أن الغربيين جعلوا قيمة مالية للأفكار، الأفكار لها قيمة مالية. وصار المستشارون لهم رواتب ضخمة الذين لهم عقول راجحة. فإذا إذا كان عندك رأي سديد وصواب لأخيك أشر عليه به بلا مقابل، وإذا استنصحك فانصح له، قال بعض العلماء للوجود، فانصح للوجود. ومن أشار على أخيه بأمر يعلم أن الرشد في غيره فقد خانه. رواه أبو داود وحديث صحيح. فبعض الناس من اللوم الذي فيهم يسأله أخوه المسلم عن شيء فيدله على طريق ما تجد نتيجة، وهو يعلم أن الرشد في غيره، وهذه خيانة. خيانة. نصيحة في بيع، نصيحة في شراء، انصح. ولو كنت أنت صبيع يجب أن تبين العيب، لأن هذا أخوك المسلم مثلك. قبل أيام قال لي واحد ذهبت إلى المعرض لأشتري سيارة، سألت الشخص الذي يبيع عن عيوب السيارة، قال أنا لست ميكانيكيا، اشتريناها وخرجنا وطلع إلى طريق مسدود أراد أن يرجع الريوس ما يشتغل، كل الريوس ما يشتغل. قال ركبت مع واحد آخر ولم نشتري سيارة، بعض الناس مبتلونا بشراء السيارة، حر يا فلان تغل المخيم، مخيم السيارة معنى فلان غرب، اشتري السيارة جاء شخص المخيم طلع المخيم خربان أشياء كبيرة بالسيارة، وذاك يحتج بالانفلونزا ينفل عنده. فأين النصح للمسلمين؟ كتم عيوب السلعة، أين النصح للمسلمين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينصح ويقول خذ هذا فإني رأيته يصلي، احتاج أن يأخذ عبد، احتاج أن يأخذ، قال خذ هذا فإني رأيته يصلي. ولما تزوج جابر رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام ما قال هذه أمور شخصية ما نتدخل فيها، قال هل نكحت يا جابر؟ قلت نعم.
قال ماذا أبكرا أم سيبا؟ قلت لا بل سيبا. قال فهلا جارية تلاعبك؟ قلت يا رسول الله إن أبي قتل يوم أحد وترك 9 بنات كن لي 9 أخوات فكرهت أن أجمع إليهن جارية خرقاء مثلهن ولكن امرأة تمشطهن وتقوم عليهن. قال أصبت. رواه البخاري. إن لي أخوات فخشيت أن تدخل بيني وبينهن. قال فذاك إذن. رواه مسلم. فحثوا على نكاح الذكر وقال تلاعبها وتلاعبك وتضحكها وتضحكك وفي رواية وتعظها وتعظك. فإذن ما لك وللعذارى ولعابها من اللعب ولعابنا من اللعاب من اللعاب. وفي ذلك إشارة إلى أن مقت لعاب الزوجة جائز وحلال وذلك يقع عند الملاعب. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يرشده ويدله إلى أشياء دقيقة وحساسة ولم يقل هذه أمور شخصية. وبعض الناس إذا جئت تنصحه بهذه الأشياء وعاملك كأنك تدخلت في قضية لا يجوز لك أن تتدخل فيها. وبعض المتدخلين لا يمكن التدخل فيفسد بحيث يجعل الشخص الآخر يتلقى درسا في أن لا يسمع لدخل بعد اليوم أن يتدخل في أموره الخاصة. وهذا النبي عليه الصلاة والسلام جل جابرا رضي الله عنه على الخير في الزواج وعلى الأفضل. ونحن أيها الإخوة في التدخل في أوضاع إخواننا في الشؤون الخاصة للإخوان تدخلات ما بين مهمل وما بين متدخل مفسد إلا من رحم الله. إما أننا نهمل ولا نتدخل أصلا وإما أن نتدخل ونفسد إلا من رحم الله. يوجد تحكم شديد سلبي لدى كثير من أصحاب المشكلات من الإخوان من الزملاء من الشباب لأنهم لا يريدون تدخلا من أحد خشية صريحة أو إيذاء أو أنهم يعتقدون بعدم الأحقية في التدخل. ثم قد يقتنع بدعوة أحد للتدخل بعد تفاقم الأمور وربما فات الأوان. وينبغي على صاحب المشكلة أن يتوسط بين التكتم التام وبين إفشاء القضية أمام الجميع. يسمح بالتدخل لشخص معين يتصف بالحكمة وسداد الرأي والأمانة وكتم السر والعلم ما أمكن ويعرض الأمر عليه. أما أن يكتب يسر حتى تنفجر القضية وتصبح على كل لسان فليس هذا من الحكمة. تدخل المصلح له وجهة شرعية كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وسأل جابر وعبد الرحمن بن عوف. والمصلحون اجتماعيون قلة يا إخوان. فأين الذي لا يفرد مشكلاتك ويعطيك رأيا حكيما؟ الأسرار الخاصة أمانة يجب كتمانها. من الأمور الاجتماعية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بها زيارة العجائز. قال أبو بكر رضي الله عنه لعمر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما انتهينا إليها بكت فقال لها ما نسيت أما عند الله خير لرسول صلى الله عليه وسلم؟ فقالت لا أبكي أن لا أكون أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أعلم أن ما عند الله خير من النبي صلى الله عليه وسلم من الدنيا وما فيها ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء وفاتتنا هذا المصدر العظيم الذي كان يأتينا منه التشريع والكلام والعلم والصلة بالسماء الصلة بالله تعالى قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعل يبكيان معا. رواه مسلم. زيارة الثالث من هو دونه وزيارة الإنسان لمن كان صديقه يزوره وزيارته لأهل ود صديقه وزيارة جماعة من الرجال للمرأة الكبيرة العجوز دون حلوى ولا ريبة، واستصحاب العالم والكبير صاحب له في الزيارة، والبكاء حزنا على فراق الصالحين والأصحاب، كل ذلك مما ذكره ابن حجر رحمه الله في فوائد هذه القصة، ما ذكره النووي رحمه الله في فوائد هذه القصة. وكذلك رحمة الأرامل والعجائب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على أم سليم وكان بينها وبينها ثلاث رضاعة، وقال أمي أرحمها قتل أخوها معي. وكان صلى الله عليه وسلم يريد أن تحجب المرأة عن المنظر الذي لا تطيقه إشفاقا عليها، الأم أن تطلع على منظر ولدها قتيلا. عن الزبير بن الله عنه لما كان يوم أحد أقبلت امرأة تسعى حتى إذا كانت أن تسعب على القتلى كان النبي صلى الله عليه وسلم أن تراه، فقال المرأة المرأة أدرك المرأة قبل أن تصل إلى القتلى. فقال الزبير رضي الله عنه فتوسلت أنها أمي صغية فخرجت وأسعى إليها فأدركتها قبل أن تنتهي إلى القتلى. قالت لدمت في قبري وكانت امرأة جلدة، قالت إليك لا فرق لك. قلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عزم عليك فوقفت. وقف ما دام الأمر للنبي عليه الصلاة والسلام وقف. وأخرج الثوبين معها فقالت هذان ثوبان جئت بهما لأخي حمزة فقد بلغني مقتله فكفنوه فيهما. قال أحمد وهو حديث صحيح. رحمته عليه الصلاة والسلام لم تقتصر على الأحياء بل كانت للأموات، وكان يقبل الميت صلى الله عليه وسلم. ما اسم الصحابي الذي قبله النبي عليه الصلاة والسلام وهو ميت؟ ما اسمه؟ ما اسمه؟ عثمان بن مظعون رضي الله تعالى عنه قبله النبي عليه الصلاة والسلام وهو ميت، دخل عليه رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. ورحمة الإخوان لأخيهم بعد وفاته، وما قالت عائشة إني لا أعرف بكاء عمر من بكاء أبي بكر وأنا في حجرتي، في قصة وفاة سعد بن معاذ كما رواه الإمام أحمد رحمه الله. الموقف من الأطفال الصغار هل من الوجبات الاجتماعية؟ ولا يظن الظان أن انشغال الداعية بالدعوة وطالب العلم بالعلم أنه لا يبقي وقتا لها رحمة للأطفال الصغار. هذا نبينا صلى الله عليه وسلم يخرج من بيته إلى عوالي المدينة لأن إبراهيم ولده كان مسترضعا عند أبي القيم، يخرج إليه ويدخل البيت الذي هو فيه يرضع ويأخذه ويقبله ثم يرجع. رواه مسلم مشوار خارق لأجل أن يأخذ ولد إبراهيم ويقبله ويرجع. رحمته عليه الصلاة والسلام بالعيال والضعفاء كان يحفر مرة إذ جاء الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يمشيان ويحفران، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر فحملهما ووضعهما بين يديه ثم قال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فنظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما. رأيت الترمذي حسنة رأيت هذين فلم أصبر ثم أخذ بخطبه قطع الخطبة ونزل وحملهما ما صبر حديثاه يمشيان ويعثران. هذا المنظر قطع الخطبة ونزل ورجع وأتم الخطبة ويذهب إلى سوق بني قينقاع في الجو الذي هو بقرب بيت فاطمة، يذهب إلى قناع بيت فاطمة ويقول أتم لك، ويذهب مع أبو هريرة يمشي معه لا يكلمني ولا يكلمني لا أكلمني ولا أكلمه، فبسلته وألبسته شخابا
فيه رائحة طيبة، حتى جاء إليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيده هكذا، فقال الحسن بيده هكذا، فالتزمه عانقه وقبله، وفي رواية أحمد فاشتد حتى وجد في حبوته فأدخل فمه في فمه وقال اللهم أحبه وأحب من يحبه، رواه البخاري. قال أبو هريرة فما كان أحد أحب إلي من الحسن بن علي بعدما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال. وفي رواية قال أبو هريرة ما رأيت الحسن إلا طابت عيني أو دمعت عيني أو بكت. مشوار خاص ليذهب إلى رؤية خفيفة ويقبله. حدثني واعظ في السجن أنه يوجد لديه السجين من مدمنين المخدرات ظل يقطع السجائر في حكم رضيع السماء. مما يستخدمه كثير من الأولاد في هذه الأيام الحنان من الأم العاملة أو الحراسة التي ترمي ولدها عند الخادمة وتذهب للسهرات ثم لا تدري بعد ذلك عن حاله وجوعه وشبعه ونومه وبكائه، ثم تنشأ العقد النفسية ويتولد الإجرام عند بعض هؤلاء. أين هؤلاء النسوة المشتغلات عن أولادهن من صالح نساء قريش التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهن خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده، رواه البخاري. وفي رواية أحمد وأرعبه بزوج على قلة ذات يده. الحديث لو قصة رواه مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب أم هانئ بنت أبي طالب فقالت يا رسول الله إني قد كبرت ولي عيال. وفي رواية يا نبي الله ما يمنعني منك أن لا تكون أحب البرية إلي، ولكني أكرمك أن يظهر هؤلاء الصبية عند ربك بكرة وعشية. قال فهل منعت مني شيئا غير ذلك؟ قالت لا والله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن خير نساء ركبنا الإبل ركبنا أعجاز الإبل صالح نساء قريش، أحناه على ولد في الصغر وأرعاه على بارد ذات يد، رواه الإمام أحمد. قال الحافظ الفتح وإسناده حسن. أحناه المرأة الحانية على ولدها التي تقوم على أطفالها اليتامى فلا تتزوج كما في لغة العرب، فإن تزوجت فليست بحانيته، مع أن الزواج مباح ولا بأس عليه جائز ولا شك في ذلك، لكن قد يبلغ الشفقة بها أنها لا تتزوج من أجل القيام عليهم وعلى هؤلاء الأيتام. وكان عليه الصلاة والسلام يدرك هذه الرحمة والشفقة من الأم على الولد. قضايا أخوان قضايا اجتماعية لكن لها أثر كبير. فكان عليه الصلاة والسلام وهو في صلاة يدخل في الصلاة وهو يريد إطالتها، قال فأسمع بكاء الصبي فأتزوج في صلاتي مما أعلم من شدة وجه أمه من بكائه، رواه البخاري. وفي رواية البخاري كراهية أن أشق على أمك، الوجه هو حزن. كان يسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتن أمه، رواه البخاري. والتخفيف المقصود به جاء تفسيره في رواية مسلم فيقرأ بالسورة القصيرة، فيقرأ بالسورة القصيرة. من الاستغراقات الكبيرة مسألة القدم. مسألة القدم وما أدراك ما القدم. إذا أتيت بهن الشروط الشرعية، الشروط الشرعية وفق الشروط الشرعية، فبقي عليك أن تحسن المعاملة. بقي عليك أن تحسن المعاملة، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الإنسان الذي يكون عنده خادم فيطبخ له بأن يناوله من الطعام، لأنه هو الذي ولي حره ودخانه، هو الذي ولي حره ودخانه، قال فليناوله منه فإنه الذي ولي حره ودخانه. والآن بعض الناس يضربون الخادم ضربا مبرعا، وبعض الحالات جاء طبيب اليه في المسجد قال يا شيخ تحدث الخطبه عن ضرب الخادمات، ترى عندنا حالات في المستشفى حالات خطيره وحالات سيئه مما يفعل بالخدم في البيوت، وصلت الى الطوارئ والى الاسعاف.
وإذا ما ضربها أهانها بالكلام والشتائم والسب، وإذا ما لعنها ووصفها بالصفات السيئة خطا على مدخراتها أو أموالها. قال واحد مصاب مكان، والله الخادمة كانت توفر عندي المبلغ المال، يعني تقول خلي عندك أمانة. يوم من الأيام احتجت ما وجدت شيء، وقال خرجني آخذ أموال القادمة، أقول أنا ما عندي وخالي من سابق، وماذا أفعل؟ هل يجوز شرعا تصرف الأمانات؟ هل يجوز للإنسان عنده أمانة أن يتصرف فيها؟ واحد من الشباب عنده مثلا مال خاص بتحرير القرآن، شراء سيارة للتحرير، دفع رواتب التحرير، إمام مسجد عنده مال لصيانة المسجد، واحد عنده تبرعات للمسلمين كوفوفا أو غير كوفوفا، هل يجوز إذا احتاج أن يمد يده إلى هذه التبرعات ليقترض منها؟ هل يجوز أن يأخذ منها؟ إطلاقا لا يجوز ذلك، لأنها أمانة. هذه الأمانة عندك قد استودعتها، فلا يجوز أن تمد يدك إليها إطلاقا، ولو كنت تسدد من الراتب آخر الشهر، ولو ما أدراك أن تفصل أو تموت أو يحدث أي طارئ أو تضعف نفسك ولا تكذب ولا تكذب. إذا لا يجوز العمل بالأمانات مطلقا. وكنا نتكلم عن موضوع الخدم الذين إذا وصلنا إليهم، ربما الكافر دخل في الإسلام والمسلم ازداد علما وثلاثا على الدين مع التنبيه على خطورته من الله. ولذلك كنا في الشروط الشرعية، لأن بعض الناس يضعون مدة في البيت بلا شروط شرعية، ويسكن الشباب في البيت بسبب ذلك، وتحصل فواحش وحرام بسبب ذلك. من الثغرات الاجتماعية أيها الأخوة أن تحكم خصومات بين أفراد ثم لا يوجد من يتدخل بالطريقة الشرعية لحلها. غاب حس الإصلاح بين الناس عن الكثير. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله الذي يفعله لله سيؤتيه أجرا عظيما في الإصلاح بين المتخاصمين. وصارت القضية إهمال وعدم تدخل، أو تدخل مسكت، أو انتصار للطرف ضد المرأة مثل ما يفعل بعض أهل الزوجة مع عبدتهم يتعصبون لها، وبعض أهل الزوج يتعصبون للزوج، وتكون الصدمة الكبيرة. واحد قضية خصومة بين الزوج، جاء الزوج وجاء أبوها، طيب هذه المشكلة شوف الأمور بعض الأشياء كيف تكون تاتية وتتطور. قالوا البنت اشتهت أكل العدس، جميل. أخت الزوج قالت أنا أطبخ لك عدس، جميل. حدد الموعد، جاءت الزوجة إلى بيت أخت الزوج، وضعوا الطعام، جميل. جاءت بنت صغيرة فقالت أخت الزوج تفضلي يا بنتي أنت البنت كلي، ما طبخناه إلا لك. أي كبرت كلمة كيف الزوجة، كيف أختك تقول إنها طبخت للبنت أن تقول إنها طبخت لما طبخت البنت. وقام النزاع والخصام، فقامت على أختي، فقامت بقصف أختي، فتنازعا قال يلا على بيتك على بيت أهلك، يلا اطلعي برا برا. دخل قران الشيطان ينفخ الشيطان، إن الشيطان ينزه بينهم، وكل عبادي يقول الذي أحسن، إن الشيطان ينزه بينهم على بيت أهلك على بيت أهلك، وصل عند باب العمارة، يلا افتح الباب القرآن. وورقتك ستأتيك، شوف العدد، ورقتك ستأتيك. طلع جاء الناس وتدخل وصار الكلام، وطالت المدة، طيب يا فلان خاص تذهب تأخذ زوجتك،
أبوها بأن يطلع وأخذها من عندي معجزة مكرمة من داخل البيت يعتذر لها ويأخذها ويجيب هدية. طيب يا فلان قال لا أنا أخذها من تحت أنا ما أطلعها هي تنزل تحت. يا جماعة قال أبدا أنا تحت وهذا أبدا إلا تعرفه. ودخلنا في وصفات كيلو 101 يا أخي امشي إلى المصعد وهي تنزل من المصعد. طيب ما رأيك أن تقع نصف الدرج وتنزل هي نصف الدرج؟ إيه لا إلا في جاء الطلاق تهد قبل عدد الدرج. إن قلت من صغر العقل، إن قلت من عدم الدين، إن قلت من عدم التخلق بأخلاق الشريعة، إن قلت من العناد ومن العصبية، وأختي تقول لا في بنات غيرك في نساء غير كثير تتزوج بينها وأبوها ايش تكفيه اللي ما يجي ما ياخذك معززا كرما ما ولا ياخذك سائل ياخذك. انتهت في ضحية بنت في الوسط بينهما بنت صغيرة. إن الشيطان ينزل بينهم ترى هذه أخوانا في قضايا كثيرة في المجتمع ليست بعيدة وعلى أمور تافهة وتتطور. دخل طبعا الشيطان يمكر الشيطان إن الشيطان ينزغ بينهم وكل عباد يقول الذي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم على ذلك وصل عن باب العمار يلا افتح الباب طبعا وورقتك انت تأتيك شوف العدد ورقتك ستأتيك. طيب طلعت جاء الناس وتدخل وطار الكلام وطارت المدة. طيب يا فلان خلاص تذهب تاخذ زوجتك. ابوها قال يطلع واخذها من عندي معجزا كرما من داخل البيت يعتذر لها وياخذها ويجيب هدية. طيب يا فلان قال لا انا اخذها من تحت انا ما اطلعها هي تنزل تحت. يا جماعة قال أبدا أنا تحت وهذا أبدا إلا تعرفون. ودخلنا في وصفات كيلو 101 يا أخي امشي إلى المصعد وهي تنزل من المصعد. طيب ما رأيك أن تقع نصف الدرج وتنزل هي نصف الدرج؟ إيه لا إن في جاء الطلاق تهدي قضية عدد ودرج. إن قلت من صغر العقل، إن قلت من عدم الدين، إن قلت من عدم التخلق بأخلاق الشريعة، إن قلت من العناد ومن العصبية، وأختي تقول لا في بنات غيرك في نساء غير كثير تتزوج بينها وأبوها ايش تكفيه اللي ما يجي ما ياخذك معززا مكرما ما تسأل ولا ياخذك سائل سائل ياخذك. انتهت في ضحية في الوسط بينهما بنت صغيرة. إن الشيطان ينزغ بينهم ترى هذه يا أخواني قضايا كثيرة في المجتمع ليست قليلة وعلى أمور تافهة وتتطور وهكذا. ماذا نحتاج؟ نحتاج إلى مصلحين في الحقيقة، نحتاج إلى مصلحين، نحتاج إلى من يتدخل بحكمة، نحتاج إلى من يعرف بريرة كانت أما متزوجة مغير عبد لما عتقت بريرة من حقها شرعا إذا ما أرادت أن تكمل النكاح أن لا تكمله. مغير متعلق ببريرة جدا. قال ابن عباس كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعباس يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبريرة لو راجعته قالت يا رسول الله تأمرني؟ إذا صار أمر اختلفت المسألة. قال إنما أنا شافع. هنا تدخلت الشفاعات يشفع الآن للرجوع يريد أن ترجع لزوجها ويعرض عليها ذلك. هذا نريد من يتدخل بحكمة وليس للإفساد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتدخل في حل المشكلات الزوجية وغير الزوجية. صور واحدة، ماذا نحتاج؟ نحتاج إلى مصلحين في الحقيقة، نحتاج إلى مصلحين، نحتاج إلى من يتدخل بحكمة، نحتاج إلى من يعرف. بريرة كانت أمام متزوجة مغير عفت، لما عفتت بريرة من حقها شرعا إذا ما أرادت أن تكمل النكاح أن لا تكملهم. مغير متعلق ببريرة جدا، قال ابن عباس كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعباس يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبريرة لو راجعته قالت يا رسول الله تأمرني؟ إذا صار أمر اختلفت المسألة. قالت إنما أنا شافع. هنا تدخلت الشفاعات، يشفع الآن الرجوع، يريد أن ترجع لزوجها ويعرض عليها ذلك. هذا يريد من يتدخل بحكمة وليس للإفساد. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتدخل في حل المشكلات الزوجية وغير الزوجية. ما بلغكم قصة علي رضي الله تعالى عنه مع فاطمة؟ علي صحابة جليل ومن العشرة المبشرين ورابع الخلفاء، وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم وسيدة نساء أهل الجنة. لكن هؤلاء ما يعني هذا أنه لا يحصل بينهما خلاف؟ يحصل بينهما خلاف. فحصل بين علي وفاطمة رضي الله تعالى عنها ما حصل، غضبها. فماذا فعل علي رضي الله عنه لما صار بينهما ما صار؟ خرج من المسجد، ترك البيت، خرج من المسجد. ما خرجها من البيت؟ لا، خرج هو من البيت. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده جولات تفقدية، يزور بيته ويزور سهره. سبحان ما أشغله، ما أشغله مهمات الدولة عن الأشياء الاجتماعية هذه. جاء إلى بيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت، فقال أين ابن عمي؟ ما قال أين علي، ولا قال أين زوجك. أنت لاحظ السؤال، لاحظ السؤال وتعرف حكمته عليه الصلاة والسلام، وعلى أي وتر الآن هو في أي مجال يتكلم. قال أين ابن عمك؟ لماذا؟ لماذا قال أين ابن عمك؟ ما قال أين زوجك، ولا قال أين علي؟ لماذا؟ نعم، يذكرها بصلة الرحم، يذكرها بصلة الرحم، يقول أين ابن عمك؟ الواحد هنا يشعر إذا دخل يشعر أن فيه مشكلة حتى لو ما كان شيء، يحس بالتوتر في البيت. قالت كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي. قيلولة ماذا؟ ما قال قيلولة، ما نام قيلولة عندي. فلم يقل عندي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان انظر أين هو، فجاء فقال يا رسول الله هو في المسجد راقد. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي مضطجع في المسجد، فالتقط رداءه عن شقه عن ظهره وأصابه التراب، التراب وصل إلى ظهره، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه ويقول قم أبا تراب، قم أبا تراب. ممازحة الجو الضر بما لا يفضل منه بل بما يحصل به تأنيثه. وفي الحديث التدخل الإصلاح بين الزوجين ومداراة الصهر وتسكين غضب الصهر وتسكين غضب الصهر. شوف النبي صلى الله عليه وسلم إلى صهره، ما هو قال أنه يعني يقف في صف ابنته فقط، يرجع إلى صهره، رجع إلى صهره تفقده وذهب إليه في المسجد ونفض عنه التراب وناداه بأبي التراب وباقطه وجعله بهذه الحلية ورفق به. ما مثل القلب
لماذا فعلت فيه؟ لماذا فرح البيت المجيد؟ سبحان الله، كل هذه دروس يا اخوان مواقف عظيمه ناخذها من فعل النبي عليه الصلاه والسلام. واحد باع الارض، المشتري وجد فيها ذره ذهب، رجع الى البائع رجع عليه قال انا بعتك الارض ما فيها، قال انا اشتريت الارض فقط ما اشتريت الذهب. لما تحاكم الى رجل قال ألكما ولد؟ قال أحدهما لي غلام، قال الآخر لي جارية، قال أنفق الغلام الجارية وأنفق على أنفسهما منه ولا تصدقا. رواه البخاري. حلت المشكلة. ننشئ بيتا، المشكلة التي صارت أنشئ بطلب هدايا وأسرة ودخل لهذه الأسرة وانحلت نفقات الزواج انتهت المشكلة. كان عليه الصلاة والسلام يتدخل بفضل النزاعات في الأمور المالية. دخل كعب بن مالك وابن أبي حجرج المسجد، كعب يتقاضى ابن أبي حجرج دينا كان له عليه، فارتفعت أصواتهم حتى سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيته، فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته، السجف الستر والغطاء، والغطاء. فنادى كعب بن مالك فقال يا كعب، فقال لبيك يا رسول الله، فأشار بيده، أشار بيده يعني تنازع عن شطره ضع له نصفين. فقال قد فعلت يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للآخر قم فقده أدي المبلغ، أدي المبلغ. وكان يعب عليه الصلاة والسلام، واحد يسأل الثاني بالله، واحد يسأله ويسترفقه أن يضع له من الزين أو يؤخره، والآخر يقول والله لا أفعل. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟ قال أنا يا رسول الله وله أي ذلك أحد. وعظ رجل مباشرة وانتهت القضية وله أي ذلك أحد كما يريد. فكان فيه شرط على سداد الدين، وكان في أدب في الطلب، وكان هناك إصلاح بينهما، وكانت الأمور تمشي. الآن يقول واحد ما في أحد يقتل أحد ولا أحد يسلف أحد، هناك قطيع الرسول وفشى الربا، ولذلك صار واحد يقول لا أريد ما أوجه الناس ولا أطلب منهم، هذا من البنك معجل القطع والسلام بالربا، بسبب عدم وجود آداب لقضاء الدين واهتمامه صار الناس لا يسلفوا بعض البعض. كان النبي عليه الصلاه والسلام يكثر ان يقول الله من يعود انت من المأسل والمغرم، لان ربي اذا غرم حدث فكذب وعن الاخر. من الاشياء كذلك ايها الاخوه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يثني على اصغاره بالخير، وكان يذكر سهرا له من بني عبد شمس، يقول أحسن في مصاهرة إياه أحسن قال حدثني فصدقني ووعدني فوفاني، حدثني فصدقني ووعدني فوفاني. هكذا كان صلى الله عليه وسلم يهتم بالعلاقة مع الأصحاب، يثني عليهم بدون مشاكل، ما يلزم أن تحدث مشكلة يثني عليه بدون مشكلة، هو يثني عليه. هذه الأشياء الاجتماعية التي تقرر وتجعل هناك ألفة وتجرا المشكلات، ثناؤه على اصحابه صلى الله عليه وسلم وحسن معامله الناس. من القضايا الاجتماعيه ايضا ايها الاخوه التي ابتلينا بها التكلف، مرض اجتماعي كبير، تكلف، التكلف للضيف ذبيحه وحلف بالطلاق، يذبح ويحلف بالطلاق. الحلف بالطلاق لماذا؟ تدخل امرأة مسكينة لا دخل لها في الموضوع، وتحلف على الرجل بطلاق زوجتك أن يأكل ويذبح، ثم الذبيحة أنت قد لا تطيقها، لكن صارت المغالاة من جهة حتى لا يتكلم عنا علينا الناس من جهة، ومن الجهة الأخرى بعض الناس ألسنتهم أيضا لا ترحم إخوانهم ويقول ماذا ذبحنا ولا أكرمنا، ولازم الكرامة مريحة، ألا هذا تسجيل الإسلام؟ لا تسجيل الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التكلم بالضيف، نهى عن التكلم بالضيف كما روى الحاكم وهو حديث صحيح، وقال لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجل. وأوصى أبا ذر إذا فرق مرقا أن يكسر المرق ويصل إلى جاهل. ما في تكلف مرقا ما دام هذا الموجود من المرقة ولا بأس.
والآن أيها الإخوة، حصل التكلف في الأشياء العظيمة، ومنها الهدايا. الهدايا بعض الناس عندهم ميزانية خاصة للهدايا في رواتبهم الشهرية، وبعضهم لا يطيقون أسعار الهدايا، ولذلك صار لا يزور لخشية، لا يقبل زيارة خشية أن يزور هدية فتصبح لهم مناسبة وماكلة فلا يستطيع أن يهديهم. صارت المغالاة في الهدايا سببا خطيرا. وعلى عليه الصلاة والسلام قال لو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت. ومما كان يراعيه صلى الله عليه وسلم خاطر ابنته، فلما قيل له يزعم القوم كأنك لا تغضب لبناتك في مناسبة من المناسبات، قام النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن فاطمة أضعف مني وإني أكره أن يسوءك. فهو يبين مكانة ابنته منه وأنه يكره أي شيء يسوءه، وأن ما يؤذيها لا يريده عليه الصلاة والسلام. والآن أيها الإخوة، مواقف بعض الناس من بناتهم عديدة، فبعضهم يلقي لها الحبل كما تفعل ما تشاء في نفسها بالمنكر والمعروف، تقول هذه بنتي الوحيدة مدللة، تلبس قصير، تلبس شفاف، تلبس ما تشاء، تذهب للسوق مع من تشاء، تذهب تحضر حفلة في فندق في مطعم عائلي، تفعل ما تشاء. يظن أن المعزة هكذا، هو أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس وحيدهم. وفي المقابل ناس مهملين لبناتهم، لا ينفق عليها ولا يعطيها مالا. واحد بعضهم يريد أن يتخلص من ذاته بأي طريقة، فهو لا يسأل عن الشخص المتقدم للزواج ولا يتحقق منه، وتكون النتيجة ثالثة. تصوروا أن أحد الآباء عرض على فاشل أن يتزوج ابنته بخمسة آلاف ريال في التقسيط، هذه أين هذا الرجل؟ أين هذا الموقف الذي صلى الله عليه وسلم مع فاطمة يؤذيه ما آذاها وهي بضعة منه ويقول بضعة مني؟ عزيزة على نفسه ولكن بالمعروف ولا يحرم ما عند الله عليه الصلاة والسلام. وكذلك من الأمور الاجتماعية أيها الإخوة أن نهتم بتزويج من لا زوج له، نهتم بتزويج من لا زوج له ونبحث له عن زوجة مناسب أو عن زوج مناسب للمرأة ونمشي بالخير، هذا فيه أجر عظيم وإغلاق أبواب شر وفتح أبواب خير. والنبي صلى الله عليه وسلم لما مات زوج فاطمة بنت قيس، النبي عليه الصلاة والسلام قال لها اعتدي عند ابن مكتوم فإذا حللت فآذنيني. مهتم بموضوع المرأة ومن الذي سيتزوجها، ونصحها ومثل أبي جهل ومعاوية، وقال أما أبو جهل فلا أعطاه عن عفته براب النساء، وأما معاوية فصعلوك فأطير وأنت قد لا تصبري على فقرك، ولكن قال انكحي أسامة بن زيد، انكحي أسامة بن زيد، فكرهته ثم قال انكحي أسامة فنكحته فجعل الله فيه خيرا
وارتبطت ارتبطت به وشرت به لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم من هو أسامة ونصحها به وتزوجت هذه المرأة الشريفة فاطمة بن قيس تزوجت أسامة رضي الله تعالى عنها. وعن ربيعة الأسلمي قال كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا ربيعة ألا تزوج؟ شوف كيف الإمام والعالم يبدأ القضية وكيف تنتهي بالخير العظيم. ألا تزوج؟ قلت يا رسول الله والله ما أريد أن أتزوج، ما عندي ما يقيم المرأة وما أحب أن يقبلني عنك شيئا. فأعرض عني فخدمته ما خدمته. ثم قال لي الثانية يا ربيعة ألا تزوج؟ فقلت ما أريد أن أتزوج، ما عندي ما يقيم المرأة، ما يوجد، وما أحب أن يكرمني عنك شيء. فأعرض عني. ثم رجعت إلى نفسي فقلت والله لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما يصلحني في الدنيا والآخرة أعلم مني، والله لئن قال لي تزوج لأقولن نعم يا رسول الله مرني بما شئت. فقال يا ربيع ألا تزوج؟ فقلت بلى مرني بما شئت. قال انطلق إلى آل فلان أي من الأنصار فقل لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني إليكم يأمركم أن تزوجوني فلانة لامرأة منهم. فذهبت فقلت لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تزوجوني فلانة، فقالوا مرحبا برسول الله وبرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لا يرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بحادثة. فزوجوني وأوثقوني وما سألوني البينة. فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أهينا فقال ما لك يا ربيعة؟ فقلت يا رسول الله أتيت قوما كراما تزوجوني وأكرموني وأوثقوني وما سألوني البينة وليس عندي صداق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بريت الأسلم اجمعوا له وزن نواة من ذهب. فجمعوا له وزن نواة من ذهب فأخذت ما جمعوا لي فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فقال اذهب بهذا إليهم فقل هذا صداقها. فأتيتهم فقلت هذا صداقها فرغوه وقبلوه وقالوا كثير طيب. ثم رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم حزينا فقال يا ربيع ما لك حزينا؟ فقلت يا رسول الله ما رأيت قوما أكرم منهم رضوا بما آتيتهم وأحسنوا وقالوا كثيرا طيبا وليس عندي ما رغمي. قال يا بريد اجمعوا له شاكا. قال فجمعوا لي كفا عظيما سليما إلى آخر الحديث. وذبح الكفش وكان وليمة الصحابي ذلك الصحابي وكفاه المسلمون حتى طبخ الكفش والخمس. مجتمع متلاحم، مجتمع يحمل فيه الإنسان المكان ليعيش نفسه بالحلال ولا يرفع ولا مديونيات ولا نفقات عرس توفى على سنوات بعد الزواج. قلت لأحد المدرسين كم يتعين المدرس الآن؟ قال على راتب الشبكة. قلت كم يصرف من راتب شهريا الآن وهو أعزب؟ قال كذا. قلت وكم يوفر؟ قال كذا. قلت كم نفقة الزواج؟ لما في الزواج أقل من 100,000. كل كم يحتاج يعني هذا التوفيق؟ لا أقل من 3-4-5 سنوات حتى يتزوج بعد ما يتخرج. ولذلك بدأ سن الزواج يتأخر 28-29-30 سنة بسبب هذه الثغرات القاتلة الموجودة في حياتنا الاجتماعية، المغالاة والتكلف والتباهي ومراعاة الناس ولا يقول عنا كذا ولا يقول عنا كذا وبنتنا ليست أحسن من بنت فلان وفلان زوجوا فلان زوجوها بكذا وأخذوا منها كذا وهكذا. أيها الأخوة، إن هذه الأشياء الاجتماعية إذا لم تراعى تحل النسبة وتتفشى الفحشاء ويكون هناك الاكتفاء بالحرام عن الحلال. وهذه لو حصلت مصيبة عظيمة والله مصيبة عظيمة. وكان عليه الصلاة والسلام يعالج غيرة النساء، يعالج غيرة النساء لما أتي بصحة الطعام في بيت عائشة. عائشة غارة يؤتى بطعام من صفية وكانت صانعة طعام جيدة
ممتازة صغية في بيتي، أخذت صحفة ورمتها كسرتها. ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ كسر رأسها، شبها، شتمها. ماذا فعل؟ قال غارت أمكم جمع الطعام وأتى بصحفة من البيت التي هو عندها ودفع الصحفة الصحيحة لصاحبة المكسورة وأرسى المكسورة في البيت التي كسرت. هذه كل إجرام، لأنه يعلم عليه الصلاة والسلام أن الغيرات لا تبصر أسفل الوادي من أعلى، ولكن لا يعني أن لا تجاهد نفسها بالغيرة. مثل واحد يقول أن كل ما صار شيء أنا متزوج بالزين، كل ما تسيء الواحدة منهن كل ما وعظناها عائشة كثرت الصحن، عائشة كثرت الصحن. طيب عندها حسنات ماحية، كثر الصحن هذا يذهب في بحر فضائلها وحسناتها. ما هذا الفقه العجيب الموجود عند بعض النساء؟ وكان عليه الصلاة والسلام عطوفا على زوجاته، رحيما بهن. فهذا موقفه مع صفية لما جاءت تزور في المعتكف، ما رضي أن ترجع وحدها إلى البيت، قام معها ليقربها إلى بيتها وهو في معتكف، وهو في معتكف قال لا تعجلي حتى أنصرف معك. وكان بيتها في دار أسامة، فخرج معها النبي عليه الصلاة والسلام. ومن المعتكف ومن العبادة تشعر المرأة أن هناك زوج يحميها، يحافظ عليها، يرافقها إلى بيتها، ويقول اطلعي وحدك جبري أمور. وكذلك فإنها رضي الله تعالى عنها لما كانت تريد أن تركب كان يجلس عند بعيره ويضع ركبته، فتضع صفية رجلها على ركبته حتى تركب الدابة، رواه البخاري. فهذا كان عليه الصلاة يضع ركبته لتركب زوجته، تصعد فوق ركبته على الدابة فيجعل نفسه سلما لزوجته، تصعد عليه صلى الله عليه وسلم. لما تحس الزوجة بالعطف بالرحمة بالحنان بالكلمات الطيبة تنقاد للزوج. النساء عطفيات، فإذا أعطيتها السلام ولو بالكذب بين الزوجين لجاز، ولو كنت ما رأيت مثل هذا الطعام، أحسن طعام ذقته في حياتي، تتوجه إلى زوجتك، وربما يكون المسح قليل كثير محترق الطبخة، لكن تجامل وتتحذر، ولو كانت تعلم أنك تجامل فإنها تشرب، هذا معروف عند النساء، ولو كانت تعلم أنك تجامل فإنها تشرب، لأنها كلمة طيبة وتكسب الزوجة وتحافظ عليها من الحرام، وما تذهب إلى الخارج ولا تستمر شيئا عند أخيها. بعض النساء لماذا صارت تتكلم بالهاتف مع الأجنبي؟ تقول زوجي ما يعطيني مجال، لا يعالج مشكلتي ولا يداري نفسيتي ولا أجد عنده متسعا بالسلام ولا رحام الصدر، ولكن هذا اللي في الهاتف يعطيني مجال. خبيث ذئب، وليس يعطيها من رحابة قدري ليتقرب الى الله في حل مشكلته اطلاقا، وانما يؤذي توصل المساكات والفاحشه والعياذ بالله. وهكذا يمتديها الشيطان وتقع ويقع ما ليس من عقله. الخلاصه ايها الاخوه، وامثله كثيره الخلاصه، اننا يجب ان نراعي هذه الامور، سواء كنا دعاء أو طلبة علم أو من عامة المسلمين، فإن مراعاة هذه الأمور بأسم الأهمية المكان التي تقوي أواصر المجتمع، التي تجعلنا جدارا متماسكا وبنيانا صلبا لا يخترق ولا يتهجم. هذه الأمور الاجتماعية مراعاتها فيه نشر الإسلام والهداية والدين، في تحديد الخلق بالدين الذي يحافظ على هذه الأشياء المذكورة يحبه الناس. ولذلك فإن علينا واجبات اجتماعية كثيرة من وحي هذه الشريعة وما جاءت به ومن تعاليمها، ينبغي علينا أن نتمسك بها أيها الإخوة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يلهمنا رشدنا وأن يقينا شر أنفسنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مسؤولين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
فضيلة الشيخ هذه الكلمات المباركات، ونفعنا الله واياكم بما سمعنا، وجعل الله واياكم من يشعرون بالخير. استاذن فضيلة الشيخ بعد اسئلتكم، ناخذ منها ما يسمح به الوقت لضيق الوقت ولكثره الاسئله. الكثير الحقيقه يسال عن هذا الجهاز الذي امام الشيخ تسجيل الاسئله. واحد يقول: نرى فضيلتكم يستخدمون الكمبيوتر في القاء المحاضرات، فما رأيكم في التطور في عالم الإلكترونات وخاصة الإنترنت، وما هو الواجب على الدعاة وطلبة العلم في الاستفادة من هذه الأجهزة جزاكم الله خيرا؟
أما العلم أيها الإخوة فإنه الذي حواه الصدر، وليس ما حواه ابن مصر ولا ما حواه الحاسوب ولا غيره، ولكن البعض يلجئ إلى أمور مثل هذه، وإلا العلماء لكن عندهم كمبيوترات ولا وسائل تخزين إلا ما جعلوا في أذهانهم وعقولهم. ولكن هذا الجهاز له فوائد كثيرة، يعين في تخزين المعلومات والبحث وإدخال النصوص ووضع الآيات في أماكنها وأخذها بالرسم المتحف، وكذلك الأحاديث وسهولة التخريج والبحث بالكلمة وبالجذر، تحضير الموضوعات مفيد جدا. وفي هذا العصر الذي صار فيه أو قامت فيه هذه الشبكة، شبكة تفيد العنكبوت أو الإنترنت، صار من يريد أن يدعو إلى الله بهذه الوسيلة يحتاج إلى هذا الجهاز ولا شك، لأجل الاتصال بالشبكة. وربما يصل الدين إلى أشخاص لم يكن يحلم بوصول إليهم في أماكن بعيدة جدا في بلدان نائية ربما لم نسمع عنها، ميكرونيسيا، طوان، ترينداد، في أماكن عجيبة، ومع ذلك يصل الدعوة إليهم في بيوتهم وفي قاعدتهم. ولذلك كان من حكمة لمن كان عنده استطاعة وأهلية أن يستخدم هذه الوسائل التي خلقها الله وأوجدها في هذا الزمان. نحن نعلم أن هذه الشبكة من أشراق الساعة، تقارب الزمان وتقارب الأسواق يتجلى في هذه الشبكة، تقارب تشتري هنا وتشتري من آخر الدنيا، تشتري من اليابان وتبيع في ألمانيا، تشتري من أمريكا وتبيع في أستراليا، وأنت هنا تقاربت الأسواق وتقارب الزمان وكان وصار الاتصال بالضرورة. إذن نحن كدعاة إذا ما تحملنا هذه الوسائل في نشر الدعوة لا نكون متصلين بالحكمة، نفوت أشياء عظيمة. ولذلك قال شيخ الشيخ عبد الرحمن بن باز رضي الله تعالى عنه عليه، قال: هذه وسيلة عظيمة لإقامة حجة الله على خلقه، لإقامة حجة الله على خلقه. استعمل الله يريد إقامة الحجة على الناس، وهذه وسيلة لإقامة الحجة على الناس. ممكن تقيم الحج على واحد في كولومبيا، واحد في باراغواي، واحد في استراليا، تقيم الحج عليهم وعلى الاف مؤلفه وملايين في استعمال هذه الشبكه. تقول لفقيد الامه الشيخ عبد العزيز مواقف واحداث، ونرجو الحديث عن بعضها. كنت قد كتبت مقاله في هذا عند وفاه الشيخ رحمه الله، ونشر في بعض المطبوعات. والكلام عن الشيخ ذو شذوذ، كلام طويل ويثير اشياء كثيره في النفس. وعلى اي حال يا اخوان، نحن ماذا نستفيد؟ ماذا بعد وفاته؟ نحن نسال الله له الرحمه والمغفره ورفع الدرجه، لكن يا اخوان العالم فقده مصيبة كبيرة. عندما يسأل الشيخ أنت لا تكفل جسد الخارج، أنت تكفل علمه، تكفل علمه، وليس فقط النصوص الشرعية التي احفظها، الاجتهاد العقل الذي كان يستنبط به ويجتهد للوصول إلى الحكم الشرعي في النوازل، العقل الذي كان يقيس به، المبني على العلم الشرعي وعلى النصوص والأحكام، مسائل معروفة الأحكام، الاعتبار المسائل، الاعتبار القياس الاجتهاد الاستنباط. كان إماما بحق، قدوة عالية مدرسة، إن أتيت إليه في العلم طريقته في الفتاوى ضبط الناس بالكتاب والسنة، لا تجد كلامه الفتاوى حافظ بكتب المذاهب والمذاهب، الكتاب والسنة، قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد استطاع الشيخ رحمه الله أن يصل في عالم الفتوى إلى مستوى عظيم عندما عرف الناس الكتاب والسنة، وليس بقول المذهب الفلاني والكتاب الفلاني، مع أنه يستعمل كلام العلماء وكذلك يستشهد بأقوال أهل العلم الكتاب والسنة، وليس بقول المذهب الفلاني والكتاب الفلاني، مع أنه يستعمل كلام العلماء وكذلك يستشهد بأقوال أهل العلم ويأتي بها ويكفرها، لكن جل اعتماده على نصوص الشرع، هذه ميزة عظيمة فتاوى الشيخ. كذلك جامع بين الفقه والحديث، الشيخ جامع بين الفقه والحديث، لا يمكن تقول عنه حنبلي أو المعصري، الشيخ جامع بين الفقه والحديث، لا يمكن تقول عنه حنبلي أو المعصري، الشيخ يأخذ من الكتاب والسنة ويستعين بفهم العلماء، الإمام أحمد الحنبل وغيره من العلماء وعلماء المذهب وغيرهم. فكان رحمه الله يأخذ من الكتاب والسنة وعلماء دون تعصب في مذهب معين، وجمع ميزة الشيخ الجمع بين الفقه والحديث. يا أخوان، في ناس اشتغلوا بالفقه لكن ما عنده خبرة بالحديث، ربما يستجد بحديث ضعيف أو موضوع، وأناس عندهم خبرة بالحديث والطرق والعلل والأساليب، ولكن ليس عنده فقه، ما ليس عنده نفس الفقيه ولا نفس الفقيه، ولذلك يمكن أن يأتي بأشياء عجيبة إذا ما كان عنده روح الفقه. كان الشيخ جامعا بين الفقه والحديث ويعرف صحته وعلله رحمه الله تعالى، من جهة الأخلاق، من جهة أن معروف أن يعلم الفقه، كان أمة. فأنا أقول إذا كنا نحن نحبه وهو إمام أهل السنة في عصره، بحق إمام أهل السنة في عصره، بحق إمام، فإن السير على هذا المنهج المستمد من الكتاب والسنة ونشر علمه واجتهاداته في المسائل والنوازل الواقعة، هذه من الأمور التي ينبغي لطلبة العلم أن يهتموا بها. يقول من الثغرات الاجتماعية ترك الأولاد في الشارع وعدم المحافظة عليهم، هذا واضح في الشوارع ولا شك، وكثير من الأولاد تعلموا فواحش، ناهيك عن الكلمات السيئة والعادات السيئة والأمور الضارة أخذوها من الشارع، إذا استقصيت من إلى كذا فاصل إلى الشارع، في النهاية في الشارع. كيف نجمع بين الحديث يشبع الفوزر والواسطة التي ربما تحرم من هو أحق أو لا؟ لأن قلنا الشفاعة يجب أن تكون لمن يستحق، مقيدة بالشرع، فلا يجوز أن تقدم واحد على واحد هو في الدور قبله، هذا ظلم للمبكر، ولا يجوز وهو ظلم وخيانة للعمل وللمسلمين أن تعين واحد في مكان وهناك شخص مؤهل أكثر منه قدم على هذا العمل. فإذا جئت تراعي قرابة وصداقة ولا تراعي مصلحة المسلمين فعند ذلك تكون الصامة الكبرى. هل يمكن ضرب الولد عند رتوبة الدراسة وهو الآن يبلغ 17 عاما؟ أما وقد تجاوز الحدود فلا أرى ضربه، فالضرب هنا قد لا يجدي بل يضر وينقلب حقدا وعداوة، وربما رده بضرب مقابل إذا كان سيئا. فما دام قد جاوز البلوغ فالأفضل عدم ضربه لا تضره، ولي والنصف يأتي بنتيجة ولو بعد حين ولا بعد حين ولا يندم ويراجع. يقول بالنسبة لضرب المدرسين فالضرب السريع يقيد بأشياء، منها لا يكون على الوجه، منها أن لا يجرح ولا يكسر عظما، ولا يكون بآلة حادة تكسر أو تجرح، ومنها أن لا يزيد على 10 أصوات إلا بحد من حدود الله. وكذلك يتقي المقاتل من الرأس والوجه مقاتل كثيرة، وفي أماكن أخرى من الجسم أماكن يضرب عليها خفيف يموت يقتل. وأن لا يكون الضرب الانتقام والتشفي، وإنما للتأديب وليس للانتقام والتشفي. هل يحق لإمام مسجد نقل السجاد من مسجد إلى مسجد آخر؟ لا يجوز نقل ما وقف على مسجد إلى مسجد آخر إلا إذا تعطل الانتفاع به في المسجد الأول. أقربائي عندهم جيش وكنت أزورهم سنة مرتين أو ثلاثة، هل أزورهم الآن؟ وعندي أولاد ربما يتأثرون، إذا كنت ستأتيه فتنهاهم عن منكره فيستجيبون لك ويغلقون جهاز الفساد يغلقونه، فاذهب إليهم وذهابك خير ودعوة ونصيحة ونهي عن المنكر وصلة رحمة. وإذا كنت تذهب إليهم فتنهاهم فلا يستجيبون ويصرون على تشغيل المنكر، ولا مكان في البيت تجلس فيه أنت وأولادك إلا هذا المكان، فعند ذلك يكونون قد أسقطوا واجب صلة الرحم بأيدي الله. أسقطوا الواجب، هم أسقطوا، أسقطوا حقهم صلة الرحم، هم أسقطوا حقهم، فلا تكون صلتهم بالزيارة عند أيدي قائمة، لكن بالسلام، بالهدية، بالرسالة، بالهاتف، عندك وسائل أخرى، ولا تلزم اطلاقا لان تاخذ اولادك يتاثروا بهذا المنكر. التفرقه بين الاولاد والتفرقه بين الزوجات هذا ظلم، لا اشهد على زوج اشهد على هذا غير. فاذا كان الولد محتاجا الى شيء لا يحتاج بقيه الاولاد يجوز اعطاؤه اليه، يتعين عليك ان تعطيه. واحد مرض تعطيه فقط عياده، الاخر الباقون لم يمرض، واحد عليه زين، واحد سيتزوج تعطيه، بشرط ان تنوي في نفسك ان الولد الاخر اذا صار له مثل حادث الاول انك ستعطيه مثل ما اعطيت الاول. فلنفترض انك زوجت الولد الاول اعطيته 20,000، فتنوي ان هذا الولد الصغير اذا كبر ان تعطيه مثل ذاك المبلغ. والعطية التي ليس لها سبب لا بد من مساواة فيها، فالعيديات على سبيل المثال المالية أنت تعطيهم بالتساوي، والأنثى نفس الذكر على قول بعض أهل العلم اختاره ابن القيم رحمه الله ونصره. وأما الأشياء التي لها سبب في التساوي مثل ألعاب الأطفال، هذا ولد كبير يلعب في دراجة، سعر الدراجة هذه قد يكون 600 ريال، 500 ريال، 400 ريال، وهذا ولد صغير لعبته قد لا تجاوز 30 ريال. فليس من الظلم التفاوت في الألعاب، لأنهم هم في حاجتهم يتفاوتوا، مصروف الولد في الجامعة غير مصروف الولد في أول ابتدائي وهكذا. فيعطى كل ما يحتاج إليه بشرط أن تنوي أن تعتل مع الجميع إذا صار لهم نفس الحاجة. طيب، إذا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يتبعون قولك ويتبعون أحسنه، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله على نبينا محمد.